وهو في موضوع النبوة كما هو معروف، وقد وصلنا إلى صفحة 146، قصة هرقل، وهي قصة صحيحة ثابتة في الصحيح. نعم نعم، لا لا يجوز التعليم العامة العقيدة على في مثل هذا السؤال، لا يجوز أن يعلم العوام العقيدة في مثل هذا السؤال أين الله، إنما هذا جاء السؤال لمناسبة، وهو التأكد من أن هذه الجارية مؤمنة فقط، ليس على سبيل تقرير العقيدة، إنما على سبيل التأكد من إيمانها وأنها مسلمة فقط. فمن يعني تعرض لمثل هذه الحال يستعمل هذا الأسلوب. أما أن يكون السؤال أين الله من أمور التربية التي يربى عليها الناس فلا، يكفي عرض العقيدة على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعوام، بل حتى غير العوام، لكن العوام أسلم من غيرهم لأنهم لا يتمادون في الكلاميات. العوام لو أخذوا العقيدة بأسلوب المتكلمين لضلوا كغيرهم، لكنهم يسلمون من إدراك معاني. ولعل من حظ عامة الناس أنهم لا يفهمون أساليب المتكلمين، وإلا لو فهموها لفتنوا بها. فلذلك لا نجد متكلما إلا وهو ذكي وعبقري، أما الذين هم أقل في الذكاء وأقل في العبقرية فهم إما مقلدون وإما من السالمين من عقائد المتكلمين. بمعنى أن ليس في أهل الكلام، رؤوس أهل الكلام عوام، بعكس البدع العملية. البدع العملية يكون فيها عوام ويكونون دعاة ضلالة. أما البدع الاعتقادية التي تخضع لمناهج المتكلمين والعقليات والفلسفات فليس فيها عوام ولا من دعاتها عوام. نعم تفضل ابن عزيز.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك، فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله، فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم، فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم، فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون، فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم من عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه، قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر، فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم، فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، فقال: سألتكم هل كان في آبائه من ملك، فقلتم لا. قلت: لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله، فقلتم لا. فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله، رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم.
يعني بذلك أن الإيمان في الغالب، الإيمان بدين الأنبياء وهو دين الفطرة وهو دين التوحيد، لا يدخله إلا من هو مقتنع به، ثم إنه ينسجم مع الفطرة ومع العقل السليم ومع حاجة البشر. فالإنسان إذا استجاب وهداه الله للإيمان فإنه لا يمكن، وذاق حلاوة الإيمان، فإنه لا يمكن أن يخرج منه مهما كانت الصعاب. فمن هنا لم يعهد أن أحدا من دخل من النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام عن قناعة وعن يقين وإيمان ويكون خرج. والردة ما كانت إلا من أفراد قلة، خاصة في أول الإسلام. أما بعد ذلك حينما دخل الناس رغبة ورهبة وجد من يرتد، لأن من أسباب دخول كثير منهم إما التقليد واتباع الكبار الذين يدخلون، وإما الرغبة في أطماع، حينما بدأت الأطماع أو بدأت الغنائم في صالح المسلمين، أو رهبة من السيف. هذا يكون في يعني بعد ما يكون النبي له جيش ويثخن في الأرض. أما قبل ذلك فلا أحد يدخل في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وأصحابه إلا عن قناعة، ومن دخل عن قناعة وذاق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يعدل عنها إلى غيرها. نعم.
وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وهو لما كان عنده من علم
لما كان عنده من علمه
بعادة الرسل وسنة الله فيهم.
يمكنها الإيمان. نعم.
وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم، وأنهم لا يغدرون. علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
أحسنت، نقف عند هذا. طبعا القصة لها بقية استكمل في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. وقفنا عند قوله ولله تعالى، والله تعالى قد بين في القرآن، ها؟
نعم.
المقطع الثاني صفحة 149. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله تعالى قد بين في القرآن ما فيه دالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، الآيات. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الآيات، إلى غير ذلك من الآيات. والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول.
وهذا فيه إشارة إلى أن من سنن الله تعالى في الدعاة في النبيين وأتباعهم أنهم لا بد أن يبتلوا بقدر إيمانهم، والابتلاء أنواع، وأهمه أن يواجهوا من أقوامهم ومن من حولهم الصدود والإعراض، ثم ربما يصل الأمر إلى القتال كما حصل لجميع الأنبياء الذين انتشرت دعواتهم، ما انتشرت إلا بقتال. إذن فالابتلاء سنة من سنن الله تعالى الثابتة، وهو من لوازم الدعوة إلى الله تعالى، وكل دعوة لا يكون فيها ابتلاء ينبغي أن يعاد فيها النظر. نعم.
قال: وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
طبعا هرقل من أهل الكتاب، ويعرف من خلال كتابه التوراة، ومن خلال كتابه الإنجيل، طبعا النصراني، وكذلك التوراة، لأنهم يؤمنون بالإنجيل والتوراة النصارى، يعرف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، بل يعرف هو وأهل الكتاب كلهم في ذاك الوقت أنهم في زمان سيبعث فيه نبي، لأن قرائن بعثه وعلامات بعثه وجدت بينهم، فالله سبحانه وتعالى أخبرهم بعلامات بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة تماما، فكانت تحققت عندهم أخبار تدل على أنه أظلهم زمان بعثه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء هرقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم وعرف من خلال الأحوال التي ذكرت في كتبهم أنها تنطبق عليه تلك الصفات، وعلى بلده وعلى قومه وعلى الأرض التي هو فيها، وعلى الصفات التي ذكرها أبو سفيان وهو خصمه في ذلك الوقت، عرف أنه نبي صادق. لكن منعه ما منعه، إن لم يكن أسلم والله أعلم، منعه ما منعه من حب الملك وحب السلطان وخوف الأمر على قومه إلى آخره. نعم.
وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان ابن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره.
طبعا في أول إسلامه أبو سفيان كما هو معروف من خلال قياس سياق قصة إسلامه أنه أسلم خاضعا لقوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مختارا لأول وهله، لكن لما أسلم وذاق طعم الإيمان والإسلام حسن إسلامه رضي الله عنه، وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، كما حصل في قصة في غزوة حنين وغيرها، فقد كان بلاؤه في الإسلام بلاء حسنا وحسن إسلامه، وهو بذلك يعبر عن نفسه وعن حاله قبل الإسلام وفي أول ما دخل الإسلام. نعم.
ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر.
في العبارات نوع غموض، لكن السياق يدل على أن مقصود الشارح رحمه الله في الاستدلال على أن النبوة تعرف بالقرائن، وأن النبي أي نبي يعرف صدقه بالقرائن، وأن أي مدع للنبوة يعرف كذبه بالقرائن، يقول إن من علامات ذلك أن الإنسان فيما هو دون النبوة في الحالات العادية البسيطة في سلوك البشر ترد عليه أمور تتوارد واحد بعد الآخر، يعني قرينة بعد قرينة وقرينة بعد قرينة، حتى تجعله يجزم بالأمر لمجرد خواطر وقرائن. فكيف بأدلة تدل على أن النبي صادق؟ فيقول مثلا الإنسان يحصل له إذا كان جائعا أن يحصل طعاما قليلا، هذا الطعام القليل يشعره بسد بعض حاجته، فإذا انضاف على هذا الطعام طعام آخر شعر بشيء من سد الحاجة أكثر، فإذا جاءه طعام يسد جميع حاجته شعر بالشبع، أليس كذلك؟ هذا في حالة الإنسان العادية. فكذلك مسألة الصدق وقناعة العقل، العقل مثل يعني حاجات الإنسان الأخرى، فالعقل إذا توارد إليه من القرائن ما يدل على صدق خبر من الأخبار، كان يأتي إنسان من الناس يظهر عليه أنه ثقة فيخبر بخبر فيترجح عندنا أن هذا الخبر صدق، فيأتي آخر يعني يظهر عليه أنه ثقة فيقول الخبر فيترجح عندنا أنه صدق أكثر، فيأتي ثالث نعرفه يقينا أنه صادق ومعروف بأنه من الثقات فأتى بنفس الخبر وأنه شاهد عيان، فمن هنا يحصل الجزم بأن الخبر صادق. فإذا توارد الخبر من مجموعة من أشخاص مئات وآلاف صار جزما. فكذلك هذا في أحوال الناس العادية، فكيف بأخبار الأنبياء التي تتوارد على الناس من كل وجه تصدقها قلوبهم وعيونهم ومسامعهم وأحوال الأمة وأحوال البشر بأفرادهم وبمجموعاتهم؟ فالأنبياء يحدث لهم من الأحوال والأقوال والتصرفات والأوامر والنواهي والتشريعات والعقود والعهود والتعامل مع الآخرين والنبوءات التي يخبرون بها ثم تقع بمجموعها، ألا توجد اليقين بأن النبي صادق؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم الآن تحقق له من الوحي الذي نزل عليه وهو القرآن، ثم السنة، ثم أخباره، ثم إخباره عما يحدث، ثم ارتفاع شأنه بين الأمة وكثرة أتباعه واستقرار دينه وتمكنه في الأرض، كل هذه الأمور أوجدت عند كل عاقل لو تجرد من الهوى أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. لكن إذا حجب الهوى قلبه فنسأل الله العافية قد لا يهتدي. فلذلك المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه بالصدق ويسمونه الأمين، ولما جاءهم أيضا بالوحي من عند الله ما استطاعوا أن يكذبوه لذاته، إنما بحثوا عن عوامل أخرى، ومع ذلك بقي عندهم صادقا حتى كانوا يشهدون له بالصدق حتى بعد أن جاءهم بالوحي، ومع ذلك لم تنفعهم هذه القرائن لكن نفعت المؤمنين وزادتهم إيمانا. إذن فمسألة الاستدلال على النبوة لا يلزم أن تكون بمعجزة فقط، بل أدلة النبوة وأدلة صدق النبي تتضافر عليها عوامل وقرائن كثيرة توجد اليقين لكل عاقل منصف بأنه صادق. نعم.
وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم
القصص المشهورة للنبيين معروفة الآن عند الأمم إلى يومنا هذا، فمثلا قصة الطوفان نجدها في كل أمة من الأمم، كل أمة من الأمم تتحدث عن الطوفان وأنه حدث منه كذا، يعني أصل الطوفان ومبدأه معترفوا فيه عند جميع الأمم، وأنه عقوبة لأمة كذبت رجل، هذا هو أصل القصة. وإن نسجت حوله خيالات وكذب وحكايات، لكن أصل القصة معروف. إذن البشر قامت عليهم الحجة بمثل هذا، كذلك قصة فرعون وغرقه هذه معروفة عند جميع الأمم، كل أمة ذات حضارة نجد أن قصة فرعون مسطورة في كتبها، وكذلك غيرهم من النبيين. فما من أمة حدث لها أمر هائل أو عقوبة شاملة إلا ونجد قصتها عند أكثر الأمم أو كل الأمم، وهذا مما تقوم به الحجة على الأمم، وتجعلهم وتجعل كل إنسان يعرف هذه القصص يجب أن يقف لماذا حدث هذا وكيف وما نتيجته إلى آخره. فإذا كان هذا في القصص السابقة، فكيف بقصص النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الآن مدار حديث الأمم جميعا، وهي مسطورة ومكتوبة، ولا يستطيع أحد أن ينكرها إلا مكابر. نعم.
وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره.
أحسنت، نقف عند هذا. نعم. إيه نعم، يعني المعتزلة وأهل الكلام أو بعض أهل الكلام الذين قالوا بأن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، وأهل السنة قالوا النبوة تثبت بالقرائن وبالمعجزات. ثمرة هذا على جزئيات بعض المباحث في العقيدة فقط، وليس على جملة الإيمان بالنبوة والرسل. الإيمان بالنبوات والرسالات واحد عند جميع الذين قالوا بهذا القول أو الذين قالوا بخلافه، سواء الذين اعترفوا بأن القرائن دلالة على النبوة أو الذين لم يعترفوا، كلهم قولهم في النبيين في الجملة واحد. لكن انعكس الخلاف في بعض المسائل الأخرى، فمثلا المعتزلة أنكروا كرامات الأولياء بناء على قاعدتهم في أن الخالق لا يحدث إلا لنبي، فأنكروا أن يكون للأولياء كرامات. وإنكار الكرامات يعني قدح في الشرع وقدح في العقل وقدح في أيضا الناس أنفسهم، فالناس يدركون الكرامات ويدركون ما يحدث لأولياء الله تعالى من خوارق هي من باب الكرامات. فالمعتزلة بناء على قولهم لأجل أن تسلم قاعدتهم بأنه لا يكون خارق إلا لنبي، ادعوا أنه ليس هناك شيء اسمه كرامات الأولياء. وينبني على هذا في تقويم، ينبني هذا على قيمة الوحي عندهم. فإذا عولوا على أنه لا يتم الإيمان بالرسول إلا بمعجزة، انعكس هذا على مسألة القرآن، فإن المعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق، والمخلوق على هذا إذا كان مخلوقا فهذا يعني أنه ضعيف وأنه لا يتم الإعجاز من خلال مخلوق، فيبطل إعجاز القرآن بقوله من المخلوق. فإذا بطل إعجاز القرآن بطلت دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يوجد منها شيء. ما الموجود من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الآن للعقلاء الذين يولدون بعد انقضاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموجود هو معجزته القرآن. فمن قال بخلق القرآن ألغى إعجاز القرآن، ومن ألغى إعجاز القرآن بناء على مبدأه وهو المعتزلي ألغى المعجزة. وإذا ألتغت المعجزة كان الناس في حل بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو لم يؤمنوا بمجرد القرائن. وهكذا نجد للمسألة فروع كثيرة خطيرة لا يتسع الوقت لإحصائها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار.
طبعا هذا من باب الإلزام، من باب الإلزام وليس هو قول الخصم. فالذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد ينكرونها مكابرة وجحد، ومع ذلك يعترفون بهذه اللوازم، لكن هذا من باب الإلزام العقلي وتقرير الحق بالإلزام من الوسائل التي استعملها السلف. نعم.
وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم.
طبعا هذا القول أي الزعم بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ملك ظالم قال به طوائف من أهل الكتاب ومن غيرهم، طوائف من اليهود وطوائف من النصارى، ولا يزال هذا القول موجود في طائفة كبيرة من الغربيين من المستشرقين وغيرهم، فيزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ملك ظالم وأنه من ملوك العرب وأنه مدع للنبوة، ويستدلون على ظلمه بزعمهم بأنه أشرع السيف على الأمم. فهذه الدعوة لا تزال موجودة في الكفار. نعم.
تفضل. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين،
لأن الله تعالى توعد بما هو أقل من ذلك. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأمور كلها عن الله، ثم الله تعالى ينصره ويؤيده ويرفع ذكره ويعلي أمته في الدنيا كلها ويمكنه من جميع الأمم، والله سبحانه وتعالى توعده فيما هو أقل من ذلك في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذا كان في بعض الأقاويل الله يتوعده، فكيف في أمر أكبر من مجرد الأقاويل، أمرا هيمن فيه على الأمم ورفع شعار لا إله إلا الله وقاتل عليه وجاء بشرع من عند الله ووعد بأن الله سينصره، ثم الله نصره ومكنه وأظهر أمته. فلو كان هذا كذبا لما تمكن هذا التمكن وصار له ولدينه هذا الشأن. نعم.
فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
طبعا من المعروف أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن متنبئا كذابا في الأمة، وهذا ما حصل فعلا. فإنه في التاريخ، في تاريخ الإسلام، ظهر مدعون كثر يدعون النبوة، لكن أمرهم ينتهي بالفشل، والناس حتى الذين يغترون بهم في نهاية المطاف ينقمون عليهم ويحقدون عليهم. هذا أمر. والأمر الآخر أن كل الذين ادعوا النبوة في التاريخ، في تاريخ الإسلام، ينتهون بنهاية مؤلمة تدل على كذبهم، إما بغيلة أو نحوها. ثم أن الذين ادعوا النبوة على طول التاريخ الإسلامي لم يبقى لهم دين محترم، فإذا يبقى الدين الحق هو الدين الظاهر، والذين كذبوا على الله تعالى انتقم منهم بأي نوع من أنواع الانتقام، بالفشل وبالنهاية المؤلمة وبعدم التمكين في الأرض، وإن تمكنوا مؤقتا فإنهم ينتهون في النهاية إلى أمر يشعر بالفشل الذريع أو يدل على الفشل الذريع. والناس لا يستجيبون للمتنبي الكذاب ولو اغتر به بعض الغوغاء والدهماء بعض الوقت عصبية أو لاتباعه، لأنه قد يثيح لهم بعض الشهوات أو يخفف عليهم بعض الأعباء أو بعض العبادات ونحوها، فإن ذلك لا يطول. فما من متنبئ كذاب إلا وينتهي أمره بحمد الله بما يدل على فشله وكذبه. فهذا من تمكين الله لهذا الدين ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الكفار لو نظروا لهذه النظرة لوجدوا في ذلك ما يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. فقد ظهر من المتنبئ الكذاب من هذه الأمة وحتى من الأمم الأخرى، فقد ادعى النبوة ناس من النصارى وفشلوا، وادعى النبوة ناس من اليهود وفشلوا في هذه الأمة لم يفلحوا بل انتهى أمرهم إلى ما هو معروف. نعم.
أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط. ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره.
أحسنت. نقف هنا لأن أمامنا مقطع مستقل يحتاج إلى شيء مزيد شرح. على أي حال انتهى إلى خلاصة وهي أن جميع العقلاء في الأرض يفرقون بين مدعي النبوة كذبا وبين النبي الصادق بأنواع من القرائن حتى لو تأتيهم معجزات أو لم يدركوا معنى المعجزة. فبالإضافة إلى أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة ولنبيها صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن ومعجزات أخرى وهي نبوآته صلى الله عليه وسلم الباقية إلى قيام الساعة التي هي أخباره بما سيحدث منها ما حدث وكان دليلا قاطعا على صدقه عليه الصلاة والسلام ومنها ما ينتظر ولا تزال الأمة ترى من آثار أخباره وما يصدق أخباره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هذا مما تقوم به الحجة وهو من القرائن. لكن أيضا من القرائن ما ذكره وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفرت له من الأدلة ما يدل على صدقها الأدلة العقلية والبرهانية والأدلة التاريخية التي هي واقع هذه الأمة ودينها المحفوظ. فإذا لا يسع أحد من الكفار الذين يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون بالإسلام ويسمعون بهذه الأمة لا يسعهم إلا أن يصدقوا إن استعملوا عقولهم بمجردة من الهوى. لكن الناس تحجبهم عن الحق أهواؤهم وتحجبهم عن الحق رغباتهم وشهواتهم وأمور أخرى مما هي من نوازع البشر التي تحجبهم عن الهدى. ومن لم يهده الله فلا هادي له. نسأل الله التوفيق والسلام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول.
طبعا التفريق بين النبي والرسول ناشئ عن القول بأن النبي غير الرسول وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور السلف. فالأنبياء غير الرسل وإن كان الرسل يصطفون من الأنبياء وكل رسول النبي لكن ليس كل نبي الرسول. فبناء على هذا بناء على القول بالتفريق بين النبي والرسول وهو الراجح وهو الذي تقتضيه ظواهر الآيات والنصوص بل أيضا ورد من الأحاديث ما يدل على التفريق وإن كانت أحاديث قد لا تصل إلى درجة الصحة لكنها يعني ما ورد من ظواهر الآيات توصلنا إلى الجزم بأن هناك فرق بين النبي وبين الرسول وبين الأنبياء وبين الرسل. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو ذر وأبو أمامة أيضا وهو في المسند والحاكم وغيرهما ويصل على الأرجح إلى درجة الحسن وصححه كثير من أهل العلم أيضا. هذا الحديث طويل ورد فيه أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد النبيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم 300,000 وبضعة عشر ألف 300,000 وبضعة عشر ألف. ثم سأله كم عدد المرسلين؟ بل أنا وهمت، سأله كم عدد النبيين؟ فقال 100,000 و24,000. سأله كم عدد النبيين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 و24,000. العدد الأول وهم مني. ثم سأله كم عدد المرسلين؟ فقال 300 وبضعة عشر. إذن فالتفريق يدل قطعا على الفرق، لأنه حينما سأل أبو ذر رضي الله عنه عن عدد النبيين أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين، ثم لما سأله عن عدد المرسلين دل أن تنويع السؤال دليل على التفريق، ثم لما أجابه عن عدد آخر وهو عدد المرسلين دل ذلك قطعا على أن الرسل غير النبيين، وهم منهم يصطفون منهم، لكن ليس كل نبي يصل إلى الرسالة. فأقول إذا صح الحديث فهو دليل قاطع، لكن لم يصل إلى درجة الصحيح عند بعض أهل العلم، وإن كان ورد بطرق حسنة. وعلى هذا فإن الناس أيضا اختلفوا في التفريق بين النبي والرسول على أقوال كثيرة، منهم من نظر إلى الشرائع فقال بأن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يأتيه شرع والنبي لا يأتيه شرع، إنما يكون تابع لشرع من قبله، ومنهم من قال الفرق هو الكتاب، فمن نزل عليه كتاب فهو رسول، ومن لم ينزل عليه كتاب فهو نبي. ومنهم من نظر إلى مسألة المعجزة فقال من أتاه معجزة كبرى فهو رسول، ومن لم تأته معجزة كبرى فهو نبي. ومنهم من نظر إلى فعل الأنبياء والرسل، فمن دعا إلى النبوة، إلى من دعا إلى الدين بالقوة واستعمل القتال والسيف ضد خصومه فهو رسول، ومن لم يفعل ذلك فهو نبي. ومنهم من نظر إلى طبيعة الوحي فقال من نزل عليه الملك بالوحي فهو رسول، ومن لم ينزل عليه ملك، أو قال بعضهم جبريل بخصوصه، من لم ينزل إليه جبريل فليس برسول بل هو نبي، كمن يلهم إلهاما أو يوحى إليه بأنواع الوحي الأخرى غير الملك. ومنهم من نظر إلى نوع أيضا الوحي فقال من أوحي إليه يقظة ومناما فهو رسول، ومن أوحي إليه مناما فقط فهو نبي. وعلى أي حال كل هذه الأقوال لا تصمد أمام النظر والاستقراء لأحوال الأنبياء والمرسلين ولمن سماهم الله أنبياء وسماهم الله مرسلين. وأفضل ما يمكن أن يقال في التفريق أن النبي، طبعا أيضا لا أنسى أن أقول أن هناك قولة مشهورة عند أهل العلم، وهي أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا أسد من الفروق الأخرى. لكن هناك تفريق أحسن من هذه التفريقات كلها، وهو أن يقال أن النبي من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه من المرسلين وأمر بتبليغه، لأنه لا يتأتى أن يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بالتبليغ، لا يتأتى، بل الله سبحانه وتعالى كلف بالتبليغ أتباع الرسل وأتباع الأنبياء من المصلحين والدعاة، فكيف لا يؤمر بالتبليغ من هو أعلى من ذلك؟ إذن فيقال أن النبي هو من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه من الرسل أو من أقرب رسول إليه وأمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، سواء كان هذا الشرع جديد شرعا كاملا كما أوحي إلى موسى، أو شرع مكمل كما أوحي إلى عيسى عليه السلام. فهذا أسلم تعريف، وهو الذي استقر عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال بأن النبي هو من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه وأمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. نعم.
فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها،
فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها.
يقصد بذلك أن الرسالة من حيث قدرها أخص، لأنها أعظم قدرا. الرسالة من حيث قدرها أخص لأنها أعظم قدرا، كذلك من حيث عدد المرسلين تعتبر الرسالة أخص لأن عدد المرسلين أقل، لكنها أعم أيضا. الرسالة أعم لأنها أرفع درجة، فالرسالة أعم من النبوة. نعم، من هذا الجانب الرسالة أعم من النبوة، لأن الرسالة أعلى قدرا وأرفع درجة، لكنها أخص من جهة أهلها، فإن عدد المرسلين أقل. الرسالة أعم من جهة نفسها لأنها أرفع، تشمل النبوة وزيادة، فنظرا لأن الرسالة تشمل النبوة وزيادة فإنها أعم، لكنها أخص من جهة أهلها وهم الرسل، فالرسل أقل عددا. والعكس بالنسبة للنبوة، فالنبوة أعم من جهة أهلها، أي أن عدد المرسلين أكثر، وأخص من جهة نفسها، فإنها جزء من النبوة والرسالة. فالنبوة مرحلة سابقة للرسالة، فهي أخص، يعني أقل رتبة وأدنى درجة من الرسالة. فلذلك كل رسول نبي، لأن كل رسول ينبأ أولا، ثم يصطفي الله من النبيين رسلا، يصطفي الله من النبيين رسلا، فيكون كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول، لأن من الأنبياء من لم يصل إلى درجة الرسالة. فلذلك جاء في مسألة ختم النبوة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فذكر ختم النبوة إيجازا، ما قال وخاتم النبيين والمرسلين، لأنه إذا ختم به النبيون فمن باب أولى أن يختم به المرسلون. لماذا؟ لأن النبوة مرحلة سابقة عن الرسالة، فإذا أغلق باب النبوة ختما فمن باب أولى أن يغلق باب الرسالة، لأنه لا رسالة إلا بعد النبوة. فهذا يعتبر من الإيجاز والإعجاز في كلام الله تعالى وخاتم النبيين، فإذا ختم به النبيون فمن باب أولى أن يختم به المرسلون. إذن فالنبوة مرحلة سابقة للرسالة، وهي أخص بمعنى أقل درجة، وأعم بمعنى أن أهلها أكثر. والرسالة مرحلة لاحقة للنبوة، والمرسلون يصطفون من النبيين. الرسالة أعم من جهة نفسها لأنها مرحلة زائدة على النبوة، وأخص من جهة أهلها لأن أهلها أقل عددا. نعم.
وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
هو يشير بهذا إلى أن إرسال الرسل عموما من نعم الله تعالى، لأن البشر لو لم يأتهم رسل لما اهتدوا إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يرضاه، وهذا معلوم قطعا بالضرورة، فإن الشرائع تشتمل على ما لا يحيط به البشر من الحكم والمقاصد الشرعية والغايات التي لا تتعلق بجيل دون جيل ولا تتعلق بشخص دون شخص. فلو فرضنا أن إنسانا أدرك مصالح نفسه، وهذا فرض جدلي، فلن يدرك مصالح الآخرين. ولو فرضنا أن جيلا أدرك مصالحه فلن يدرك مصالح من سبقوه ومن لحقوه. إذن فالبشر بحاجة إلى شرع من الله تعالى، هذا أمر. الأمر الآخر أن الأديان تنبني بالدرجة الأولى على العقائد ثم على الأحكام، والعقائد فيها ما لا يمكن، بل جملتها لا يتركها البشر. فكان لا بد من بعث المرسلين ليبينوا للناس التوحيد أولا ثم الأحكام ثانيا، هذا أمر. والأمر الآخر أن الرسالات جاءت لإنقاذ طائفة من البشر ممن كتب الله لهم الهداية، وليس لجميع البشر، لئلا يظن أنه من مقتضى الرسالة أن يؤمن الناس جميعا، فإن الله كتب على الخلق الابتلاء، ومن مقتضيات الابتلاء التي كتبها الله تعالى أن تهلك طوائف من البشر وأن تنجو طوائف. فعلى هذا قد ينحرح يحرم من هذه النعمة طائفة من خلق الله تعالى، نعمة إرسال المرسلين. هذه الطائفة هم الذين يتنكبون الصراط المستقيم ويعصون الأنبياء ولا يطيعونهم، مع أنه لا يمكن أن يتأتى من أحد من البشر العاقل أن يعصي الرسول إلا بعد إقامة الحج عليه. هذا أمر ضروري يجب أن يفهمه كل إنسان، لا يمكن أن يتأتى عصيان الرسل عصيانا مباشرا إلا بعد إقامة الحج على العصاة، على أي شكل وعلى أي نوع وبمختلف أو على مختلف أنواع الأدلة والبيان التي تكون لكل أمة بحسب ما يصلح لها. فلذلك حجة النبي صلى الله عليه وسلم ودليله على هذه الأمة ظاهرة لجميع البشر الذين يبلغهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرة بوجود دينه وبوجود المسلمين وبوجود السنة، وظاهرة بوجود القرآن أيضا والتمكين لهذا الدين في هذه الأرض. فإن وجود المسلم في أي بقعة من الأرض حجة على البشر، لأنه يمثل دين الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يلزم من إقامة الحجة وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى إدراك تفصيلات سيرته، بل بمجرد ما يوجد مسلم تابع لهذا الدين تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، فإن وجوده يعتبر حجة ويعتبر من النعمة التي أسداها الله تبعا لما أنعم الله به من بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا هذا يعني أن من لم تبلغه الرسالة لا يعذب حتى تقام عليه الحجة، من لم تبلغه الرسالة لا يعذب حتى تقام عليه الحجة. فلذلك اختلف أهل العلم في من مات من البشر ولم يسمع برسول ولم تبلغه رسالة، وهذا وارد في طوائف من البشر في كل زمان، وقد يوجد الآن في الأرض على كثرة وسائل انتشار الأخبار والتبليغ، إلا أنه قد يوجد في الأرض من لا يسمع من لم يسمع برسول. فهذا كما قال أهل العلم حكمه إلى الله سبحانه وتعالى، وأرجح ما قيل وقد ورد في ذلك أحاديث وآثار صحيحة أن الله يبتلي هؤلاء بابتلاء، يبتليهم في الآخرة بابتلاء على نحو ما ابتلى الناس في هذه الدنيا، فيختبرهم فيشقى من شقي ويحيى من حيا عن بينه، والله أعلم. نكتفي بهذا لأن أطلنا، والموضوع القادم موضوع طويل أو يحتاج إلى شرح طويل، وإلا فليس بطويل. وأنا
صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وأنه خاتم الأنبياء، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة،
فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. وكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. خرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث.
في هذا الحديث ذكر عدد المتنبئين الكذابين الذين سيظهرون في هذه الأمة، وقد يرد في ذكر العدد بعض الإشكالات عند من لم يتأمل معنى الحديث أو لم يتأمل أيضا قصص التاريخ التي ورد أو ذكرت فيها أحاديث وقصص المتنبئين الكذابين. فالإشارة إلى 30 تفيد بأمور، وهي أولا أن هذا العدد المقصود به بعض الذين يتنبؤون وليس كلهم، إنما هذا البعض هم الذين يستحقون أو ممكن تتوافر فيهم صفات المتنبئ الكذاب، لأن لو نظرنا إلى عدد من خرجوا في التاريخ نجدهم بالآلاف وربما بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف، ولا يخلو شهر أو سنة من سني هذه الدنيا إلا ويخرج فيها متنبئ كذاب، لكنه قد لا تتوافر فيه الشروط التي بها يستحق أن يسمى متنبئا. ومن هنا الذين تتوافر فيهم الشروط قلة، وربما لم يبلغ العدد إلى 30 والله أعلم. والذين ظهروا في التاريخ في تاريخ المسلمين من المتنبئين الكذابين الذين كانت لهم شوكة ولهم أثر وبقي ذكرهم لا يصلون في الحقيقة إلى هذا العدد. وهذا يعني والله أعلم أنه لا يزال المجال مفتوح لخروج كذابين، لا سيما أنه وردت أحاديث أخرى أظنها بأسانيد حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن واحد منها في مسند الإمام أحمد ذكر منهم أي من المتنبئين الكذابين 4 نسوة، ولا يعرف في التاريخ من النساء من كان لها أثر وشوكة إلا سجاح التغلبية، وهذه ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بعدها لم نعرف أن متنبئة كذابة ظهرت. فبقي إذا صح الحديث 3، والله أعلم أن عصر المرأة الآن ممهد لظهور كذابات، والله أعلم، لأن نفخ المرأة بأكثر مما تستحق يجرئها على أن تدعي النبوة. وأظن الأمور الآن خلال يعني ما يحدث في العالم الآن من إعطاء المرأة أكبر من قدرها تهيئ لظهور متنبئات كذابات، وعلى أي حال لا نتنبأ بالغيب لكن إرهاصات ذلك واضحة. على أي حال مع ذلك يبقى الأمر معلق على مدى صحة الحديث، وأنا لم أتثبت من صحة الحديث إلا أني أعرف أنه رواه الإمام أحمد وأنه أيضا بإسناد حسن، لكن يحتاج إلى المتخصصين أن يرجعوا إلى الحديث. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيخرج من هذه الأمة 27، وذكر منهم 3 نسوة، وهذا مفسر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث إذا صح، وأرجو من الأخوة المهتمين بالحديث أن يفيدونا في درس قادم، إذا صح حديث 27 متنبئ فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك بعد ما ظهر 3 في آخر عهده، فقد ظهر في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 من المتنبئين الكذابين، وهم الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي. هؤلاء كلهم تنبؤوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طليحة أو لقيط نسيت أحدهما خرج قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما مسيلمة والأسود العنسي فقد ظهر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله نسيت الآن، إنما في مسند الإمام أحمد. فالثلاثون هنا المقصود بهم الذين لهم شوكة ويكون لهم أثر، أما المجانين وأشباه المجانين والمهسترين والذين عندهم نوع من حب الشهرة أو الذين لا تبقى لهم مدة، فهؤلاء لا يحسب لهم حساب، وإلا هم كثرة كثرة لا يكادون يحصوا. لكن ما من هؤلاء من ثبت وأصر وصار له أتباع إلا عدد قليل، وأولهم الثلاثة الذين ظهروا أو الأربعة الذين ظهروا قبل حروب الردة، ثم قضي على دعواتهم مع حروب الردة، ما عدا الأسود العنسي فقد أغتيل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال، فقد بشر بوفاته بقتله قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. أما مسيلمة فقد حورب مع حروب الردة، كذلك سجاح وطليحة والأزدي لقيط. فإذن الذين تنبؤوا في التاريخ والذين كان لهم أثر وكان لهم أتباع وبقي لهم ذكر وصارت لهم مبادئ وعقائد نقلت عنهم ورويت عنهم، هؤلاء كلا في التاريخ. نعم.
ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
طبعا في جميع هذه النصوص نجد، بل أكثر هذه النصوص نجد أن الإشارة إلى ختم النبوة أكثر من الإشارة إلى ختم الرسالة، وسبقا بينت هذا في الدرس الماضي، لكن لمناسبتي في هذا الدرس أعيد ما قلته، فأقول بأن الآية التي وردت ويقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ثم الحديث وأكثرها في ختم النبوة، فيها إيجاز وإعجاز، لأن الإشارة إلى ختم النبوة فقط كافية عن الإشارة إلى ختم الرسالة، وهذا مبني على أن الرسل يصطفون من الأنبياء، فإذا ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم النبوة فمن باب أولى أن تختم به الرسالة، لأنه ما من نبي ما من رسول إلا ويكون نبي، والنبوة مرحلة سابقة وضرورية قبل الرسالة، فإذا ختم به النبيون فمن باب أولى أن يختم به المرسلون. حديث فضلت، ربما هذا راجع إلى أيضا سياق الأحاديث. الأخ يقول إنها في الطبعة الأولى مسجدا وطهورا، وهنا طهورا ومسجدا، على أي حال ربما هذا مبني على اللفظ الذي اختاره المحقق. وفي هذا الحديث طبعا أشار إلى ختم بي النبيون، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذه الخصيصة، وهذا دليل قاطع على أنه لا نبي بعده. طبعا الذين ظهروا في التاريخ منهم من يجهل هذه الأمور أصلا، ومنهم من يدري لكن يتأول فيقول بأنه المقصود بالختم الأفضلية، ومنهم من زعم بأن المقصود بختم النبوة النبوة فقط وليس ختم الرسالة، ومنهم من زعم أنه على مستوى فوق الرسول كما قال ابن عربي، فوق الرسول وفوق النبي أيضا، فإذا دعواه لا تتعارض مع ختم النبوة والرسالة، لأنه قال إنه خاتم الأولياء، وزعم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء ومن خاتم المرسلين. فالمبطلون الذين يعني يجرون وراءهم الغوغاء والباطل يتأولون مثل هذه النصوص إن عرفوا بها، وبعضهم لا يعرف بها أصلا، وبعضهم يدعي أن هذا للعجم للعرب وليس للعجم، وبعضهم من عجمته وجهله يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، يقصد بأن لا اسم شخص أو وصف، فقال أنا لا فإذن أنا نبي بعده، وهذا لا يفقه العربية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا نبي، إنما قال لا نبي بعدي. فعلي حال يعني طرف المتنبئين الكذابين ومضحكاتهم كثيرة. نعم.
قوله وإمام الأتقياء، الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله
نقف عند هنا لأنه سيأتي كلام طويل في مفهوم سيد المرسلين والتفريق بين النبي وبين غيره من الأنبياء.
المؤلف رحمه الله تعالى قوله وسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
يعني يقصد بذلك أنه قد يشكل الأمر عند بعض الناس، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بألا يفضلوه على غيره من الأنبياء الآخرين كما ورد في عدة حديث، ثم هو بعد ذلك يذكر أنه أفضل من غيره ويذكر أنه سيد الناس جميعا بما فيهم الأنبياء، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ هذا ما سيجيب عليه الشارح. نعم.
خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر. وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك، ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقد يقول من يقول أنا خير منه وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقامي الذي أسري به إلى إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف لللفظ لم يقله الرسول. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي وعلى هذا
هل يقاوم؟ لا يمكن فيه
اتفق عندي
كل النسخ عندكم كذا أخوان؟
وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟
على أي حال، خلاصة هذا المقطع أن الحديث التي وردت في عدم جواز المفاضلة بين الأنبياء والنصوص التي وردت أن بعضهم أفضل من بعض وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم موجهة، وهي أن النهي عن المفاضلة جاء في مقام العصبية. إذا كانت المفاضلة بين الأنبياء في مقام العصبية والحمية والتفاخر والاستعلاء على الآخرين فإن هذا لا يجوز. كذلك إذا جاءت المقارنة هنا بين نبي ونبي على سبيل استنقاص المفضول أو الحط من شأنه فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان لمجرد البيان، بيان أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض كما ذكر الله بما جاء به الخبر كالقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق جميعا بما فيهم الأنبياء، فإنه إذا جاء هذا لمجرد التقرير والبيان فلا حرج فيه بل هو جائز. إنما لا يجوز ولا يحسن إذا كان على سبيل العصبية أو المفاخر أو الاستعلاء على الآخرين أو على سبيل استنقاص المفضول.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وحبيب رب العالمين ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه
إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب.
وبالنسبة للمراتب التي سيذكرها الشارح هنا ذكرها ابن القيم، وهذه المراتب اجتهادية ليست توقيفية. طبعا ابن القيم رحمه الله يعني في مسائل يعني في مسائل المسائل التعبدية عنده طرف وعنده يعني أمور جيدة ومفيدة رحمه الله، لكن ذكره للمراتب لا يعني أنها توقيفية، بمعنى أن هذه المراتب تقرر على أنها مراتب شرعية يوقف عندها ولا يتعداها أو أنها لا تناقش، بل هي توسع من ابن القيم رحمه الله واستقراء لمعاني المحبة الشرعية ومعانيها اللغوية صنفها على هذا النحو، فترتيبها ليس بلازم وتعدادها ليس بلازم، إنما هي نوع توسع أشبه بالموعظة أو تقرير أمر له فائدة عند الناس لتتعلق قلوبهم بهذه المعاني الشرعية فقط. نعم.
والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة العشق وهي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم، واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التتيم وهو بمعنى التعبد، التاسعة التعبد، العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. قوله وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه، والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة.
أحسنت. طبعا هنا يشير إلى أن دعاوى النبوة التي تأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو جاءت بما يشبه المعجزات من بعض الخوارق فإنها لا بد أن تكون كاذبة، لأنه لا بد أن يتبين عند عقلاء الناس ما يدل على كذب الكاذب. ومن هنا فإنه قد تظهر دعوة كاذبة، دعوة النبوة كاذبة، ويظهر معها بعض الخوارق أو بعض الأمور التي يرى الناس وكأنها معجزة، فإن عند البشر من الوسائل كالسحر والمخرقة والاستعانة بالشياطين والاستعانة بعفاريت الجن ونحو ذلك، عند هؤلاء الممخرقين ما يبهر الآخرين ويتصورون وكأنما يأتون به نوع من المعجزات، وقد حدث شيء من هذا كثير. فإذا ليس المعول على مجرد جنس المعجزة، مع أن المعجزات الكبرى الكونية لا يمكن أن تأتي لكذاب، ما تأتي إلا لمن جاء خبر عنهم كالدجال. الدجال له معجزات كبرى لكن ورد التحذير عنه وورد بيان ذلك للأمة، فكل من كان صاحب أثر من هذه الأمة فإنه لا بد أن يعرف الدجال من الآثار والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالدجال مستثنى، فهو الوحيد الذي ممكن أن يأتي بمعجزات كبرى تشبه معجزات الأنبياء، والله سبحانه وتعالى هو الذي سلطه بهذا التسليط على البشرية ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وهذا أمر معلوم. أما من عدا الدجال فلا يمكن أن يأتي بمعجزات كبرى، لكنه يأتي بمخارق وبأمور هي أشبه بالمعجزات عند كثير من البشر، لكنها مما يقدر عليه الشياطين ومما يقدر عليه الجن، وما يقدر عليه الشياطين والجن أكثر مما يقدر عليه البشر، فقد يطلع على أمر من الغيب الذي يسترق فيعرف، ويطلع على أمر من عالم الشهادة الذي لا يعلمه الناس لكن يعلمه الجن والشياطين، فكأنه غيب عند الناس. وأيضا قد يتمادى الممخرق بعض الشيء في مسألة المخارق ويدعي النبوة، لكن لا بد أن يظهر من سلوكه ومن أقواله ومن أفعاله ومن عهوده ومواثيقه ووعوده للناس، لا بد أن يظهر ما يدل العقلاء ولو كانوا مسلمين أو لم يكونوا مسلمين، لا بد أن يظهر منه ما يدل عند العقلاء على أنه كاذب، هذا حتما. كل مدعي للنبوة وإن جاءت بمخارق فلا بد أن يظهر من تصرفاته ما يدل على كذبه، وفعلا التاريخ يشهد بذلك، فما من مدعي للنبوة إلا ويظهر الله من عيوبه ومن تناقضاته ومن علامات كذبه الشيء الكثير مما يدل قطعا على كذبه عند العقلاء فضلا عن المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال قبل أن نبدأ نقرأ لا يزال السؤال قائم، لأنه بعض الأخوة أورد إشكال في المسألة السابقة التي نبهنا على كلام الشارح فيها، صارت صفحة 164 في أول الصفحة، قال: وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه؟ طبعا عرفنا أن هذا تابع لكلام سبق في إثبات العلو لله تعالى من خلال النصوص، وبعض الأخوة قال يقول أنه إلى الآن لم يفهم المقصود. المقصود أن هذا الكلام يرجع إلى صفحة 161 في السطر الثالث والرابع، جاء بالحديث الذي أخرجه البخاري نعم لا ما هو الحديث اللي قبله، قال أما أول الصفحة، قال: وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلون على يونس، وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم الحديث، إلى آخره. ثم قال في السطر الثالث: فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله تعالى وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج، وأعد هذا تفسيرا عظيما. كأنه هنا يريد، هذا طبعا ليس، هذا كلام مبطل، لكن القصد الإشارة إلى المعراج، الإشارة إلى المعراج، فالمعراج ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى ربه حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وأنه قرب من ربه، هذا ثابت صرف النظر عن كلام هذا المبطل من شيوخ الصوفية. فالمعراج ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بمعنى أصعد إلى فوق، وأنه قرب من ربه سبحانه وتعالى. هذا فيه إثبات العلو كما قرر صفحة 164. قال: هذا الحديث لا يمكن أن يقاوم في نفي العلو، لأن من أدلة العلو كون النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى ربه بمعنى صعد إلى فوق، وأنه قرب من ربه سبحانه وتعالى. إذن فالعلو لله تعالى علو حقيقي، وليس مجرد علو القدر وهو كمال لله سبحانه وتعالى، لكن علو القدر وعلو الذات. فأراد بهذا أن يستدل على نفاة العلو بالمعراج، فإنه دليل قاطع على إثبات العلو، ولا يمكن تفسيره ولا تأويله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وجسمه إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، كان قاب قوسين أو أدنى. نعم، وصلنا صفحة 167 المقطع الأخير، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل من الإنس فقط، وليس من الجن رسول.
على أي حال، كلام مقاتل له احتمال آخر غير ما فهم من كلام الشارع. كلام مقاتل له احتمالان: احتمال أن يقصد بأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل إلى الجن رسلا أبدا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، واحتمال آخر أنه يقصد أن النبي أن الله تعالى لم يرسل للجن رسلا منهم، أو قصدي من الإنس، لم يرسل إلى الجن رسلا من الإنس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما البقية أو باقي ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يبلغون بطرق أخرى. هذا مفهوم يفهم من كلام مقاتل، أنه يقصد أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسلا من الإنس إلى الجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا قصده فهو وارد، وهو قول بعض أهل العلم فيما يأتي فيما بعد، لأن الكلام هنا مبهم. نعم.
والرسل من الإنس فقط، وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد.
معنى المقاتل ربما لا ينفي، الغالب أنه لا ينفي الرسالة إطلاقا، إنما ينفي الرسالة المشتركة بين الجن والإنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى،
طبعا هذا القول لا يختلف مع القول الذي قبله إلا أنه أكثر تفصيل وأرجح. فقول مجاهد ما أشار فيه إلى النذر، إنما أشار إلى أن الرسل من الإنس، وعلى هذا فإن الجن تبع للإنس ويطيعهم ويأخذ تعاليمهم.